وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية. مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي عند الشك في ما وضع له لفظ الأمر، بحث المصنف فعلان في مقامين. المقام الأول مقتضى الأصل اللفظي، وذكر في ذلك عدة أقوال نشير إلى ثلاثة منها. القول الأول هو بأن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك فيما وضع له لفظ الأمر، وهل وضع لمعنى واحد وهو الطلب، أو لمعنيين الطلب والشيء، أو لثلاثة، أو لأربعة، أو إلى 15 معنى، هو أن الأصل أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو الطلب، ومجاز في غيره. فلفظ الأمر يستعمل استعمال حقيقي في الطلب، ويستعمل استعمال مجازي في الشيء وفي الحادثة مثلا، وفي الفعل وفي الشأن وغيرها من المعاني التي ذكرناها لمادة الأمر. وهذا ما اختاره العلامة الحلي في نهاية الوصول إلى علم الأصول في الجزء الأول الصفحة 359. والوجه في ذلك هو أنه توجد احتمالات ثلاثة في المقام. الاحتمال الأول هو الاشتراك اللفظي، أي أن مادة الأمر مشترك لفظي فوضعت لأكثر من معنى بعدة أوضاع، فتارة وضعت للطلب، وأخرى للشيء، وأخرى للحادثة، وأخرى للغرض، وهلم جرى. الاحتمال الثاني هو أن مادة الاحتمال الثاني هو الاشتراك المعنوي، وهو أن مادة الأمر وضعت للجامع المشترك بين سائر هذه المعاني. الاحتمال الثالث هو الحقيقة والمجاز، أي أن لفظ الأمر وضع لخصوص الطلب. نعم، لفظ الأمر أمرك وضع لخصوص الطلب، لكنه يستعمل مجازان في بقية المعاني. إذن فهناك احتمالات ثلاثة: إما أن يقال بالاشتراك اللفظي بين سائر المعاني، أو بالاشتراك المعنوي بالجامع، أو بالحقيقة والمجاز فهو موضوع لمعنى واحد وهو الطلب حقيقة ويستعمل في غيره مجاز. هذا أولا. ثانيا، ثبت في محله وهو تعارض الأحوال الذي سبق بحثه في المقدمات. إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي وبين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، رجح الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة والمجاز أكثر، يعني الاستعمال المجازي أكثر من الاشتراك اللفظي والمعنوي. والنتيجة هي أن الأصل اللفظي في المقام هو أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب على نحو الحقيقة، وأما بقية المعاني فتستعمل فيها استعمال مجازي. إذن فعندنا أصل لفظي في المقام. ويناقش المصنف في هذا القول بأنه أولا لا نسلم بأن المجاز أكثر من الاشتراك اللفظي أو من الاشتراك معنوي، فلا نسأل. ثانيا، كما أن المجاز كثير فالاشتراك اللفظي أيضا كثير، والاشتراك المعنوي أيضا كثير، فتتحقق المعارضة بين أن يكون هذا اللفظ مجاز في هذا المعنى أو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، لأجل الكثرة في كل منها. ثالثا، على فرض التسليم بأن المجاز أكثر من الاشتراك لفظيا ومعنويا، فمع ذلك لا دليل على أن مجرد الأكثرية والأغلبية توجب الترجيح وتجعل أن الأصل في لفظ الأمر هو أنه حقيقة في معنى ومجاز في بقية المعاني. إذن هذا هو القول الأول ومناقشته. القول الثاني، وهو الاشتراك اللفظي، أي أن الأصل في لفظ الأمر أنه مشترك بين الطلب
وبين الفعل، وكذلك المعاني المشكوك فيها مثلا. وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى، كما في الذريعة إلى علم الأصول الجزء الأول صفحة 27، فقال بأن لفظ الأمر مشترك بين الطلب وهو القول المخصوص وبين الفعل. وذلك لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، لا المجاز. ويمكن المناقشة في ذلك، أولا لا نسلم أن الإطلاق دليل على الحقيقة، مجرد إطلاق اللفظ على هذا المعنى، يعني إطلاق لفظ الأمر على الشيء أو على الحادثة يكشف عن أن هذا الإطلاق على نحو، بل هو أعم من الحقيقة والمجاز، كما قالوا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ثانيا، على فرض التسليم، إلا أن أصالة الحقيقة معارضة بأصالة عدم الاشتراك اللفظي، حيث إن نتيجة أصالة الحقيقة الاشتراك بين أكثر من معنى، فيعارض ذلك أصالة عدم الاشتراك اللفظي الذي نتيجته الحقيقة والمجاز، فيتعارضان. القول الثالث، ما تبناه المصنف وهو عدم وجود أصل لفظي ينقح لنا أن مادة الأمر هل هي مشترك لفظي أو مشترك معنوي أو حقيقة ومجاز، فلا يوجد عندنا أصل يحدد ذلك، لأن جميع الوجوه المذكورة في تعارض الأحوال لترجيح حال على حال محل مناقشة، كما سبق بحث ذلك في الأمر الثامن من الأمور الثلاثة عشر التي بحثناها في المقدمة، في الأمر الثامن. نعم أحسنتم، في الأمر الثامن من تعارض الأحوال كما في صفحة 35، هذا كله بحسب المقام الأول وهو المقام الثاني، مقتضى الأصل العملي، أفاد المصنف بأنه لو شككنا أن مادة الأمر الواردة في النص هل بمعنى الطلب أو بمعنى الحادثة أو بمعنى الشيء أو غير ذلك. فمرجع ذلك إلى الشك في التكليف، لأنه إن كان المقصود بالأمر الطلب إذن فهناك تكليف، إن كان المقصود بالأمر غير الطلب فليس هناك تكليف، فيكون المقام من الشك في وجود التكليف. ومع كون الشك في وجود التكليف فالجاري البراءة. إذن فعند الشك في مادة الأمر الواردة في نص من النصوص هل هي بمعنى الطلب أو لا، فمقتضى القاعدة من حيث الأصل اللفظي البراءة. إلا اللهم يستدرك، إلا إذا علمنا معناها، يعني معنى الأمر ومادة الأمر، لكن لم نعلم هل هذا راجع لحق الله هذا الظهور، أو أنه راجع إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو أنه راجع إلى قرينة مقامية أو لفظية، فحينئذ لا حاجة للرجوع لأصالة البراءة، لأن معنى اللفظ معلوم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية. طبق العبارة. طب وكيف كان؟ فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه، يعني معنى الأمر عرفا ولغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. لو وردت مادة الأمر ولا نعرف ما المقصود بها في النصوص، وقد استعمل في غير واحد من المعاني، استعمل في أكثر من معنى، تارة في الشيء، تارة في الطلب، تارة في الحادثة، تارة في الغرض. فإذا دار الأمر ولم نعلم هل هنا عندنا أصل لفظي يحدد، هل هنا أصل معنوي يحدد، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة. ها قلنا توجد أقوال، نحن اقتصرنا على بيان أقوال ثلاثة، المصنف لم يبين أنها أقوال ثلاثة، لا، اقتحم الميدان فقال ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي، هذا قول، أو المعنوي هذا قول، أو الحقيقة والمجاز هذا قول. الاشتراك اللفظي ذهب إليه المرتضى، قلنا حقيقة ومجاز ذهب إليه العلام الحلي مثلا كما نقلنا كلاما. وما ذكر في الترجيح، يعني عند تعارض هذه الأحوال مثل ما ذكرنا دليل العلامة قال يرجح الحقيقة والمجاز لأن المجاز أكثر من الاشتراك لفظيا ومعنويا، أو قول المرتضى بترجيح الحقيقة لأصالة الحقيقة، فالحقيقة أكثر الاشتراك يعني أكثر من المجاز بناء على أن الأصل هو الحقيقة، يكون الاشتراك اللفظي أكثر من المجاز. يقول وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، أولا لو سلم، يعني لا نسلم الأغلبية، هذا مقصوده، يعني لا نسلم أن المجاز أكثر من الاشتراك أو العكس الاشتراك أكثر من المجاز، لا نسلم لو سلم هذا أولا. ثانيا ولم يعارض بمثله، يعني قد يقال أن كما هناك كثرة وغلبة كذلك هناك غلبة وكثرة، كما أن المجاز كثير أيضا الاشتراك اللفظي كثير. ثالثا هذا المهم، فلا دليل على الترجيح به، مجرد الأكثرية أو الأغلبية لا دليل على الترجيح بها، فلا بد. ها خلصنا، إذا النتيجة ما هي؟ ما عندنا أصل لفظي، بعد ما عندنا أصل لفظي ينقح ويحقق، نصل إلى الأصل العملي. فلا بد مع التعارض بين الأحوال من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. فإذا شككنا أن مادة الأمر الواردة في نص معين مثلا هل بمعنى الطلب فيكون تكليف أو بمعنى آخر فلا يكون تكليف، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، والأصل يقتضي البراءة. نعم استدراك، لو علم في مورد ظهوره، يعني ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه سواء في الطلب أو في الشيء أو في الغرض، ولو احتمل أنه يعني هذا الظهور كان للانسباق من الإطلاق، يعني ليس من حق الله، ليس ظهورا وضعيا بل إطلاقيا من الإطلاق ومقدمات الحكمة أو حتى بالقرائن، فليحمل عليه، خلاص يحمل اللفظ على هذا المعنى. وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص، يعني هو موضوع لهذا المعنى فقط، أو فيه وفي غيره معنى آخر له، أو فيه وفي ما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول، يعني أنه مادة الأمر إذا وردت في النصوص لا يبعد أنها ظاهرة لكن هذا يعني الكلام بعيد، بحيث العرفي حينما يجد في النصوص من الآيات أو من الروايات مادة الأمر عادة يعرف أن مقصود بها الطلب أو بحث آخر، ومحل بحثنا إذا قصد بها الطلب، فعادة يكون الطلب منها واضح، الشرع هل في مقام الطلب أو ليس في مقام الطلب. فمثلا حينما يقول إذا أمرتكم، بعد واضح أنه في مقام الطلب، بعد ما يجي لك احتمال أنه لعل بمعنى الفعل، الأمر بمعنى الفعل أو بمعنى الغرض أو بمعنى الشيء، فمادة الأمر إذا وردت في النصوص في مقام الإنشاء فواضح بقرينة السياق أن المقصود بها لا معنى حينئذ ليشاك ونقول أنه ما هو مقتضى الأصل لفظيا أو الأصل عمليا. على أن مادة الأمر نادرة الاستعمال، نادرة جدا جدا نادرة الاستعمال في النصوص في مقام الطلب، نادرة، إنما الوارد صيغة الأمر وليس مادة الأمر. على كل حال تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، في هذه الجهة الأولى بنقطتيها، واتضح لنا في النقطة الأولى المعنى اللغوي والاصطلاحي لمادة الأمر. أما المعنى اللغوي فهو بحسب ما بنى عليه المصنف أن مادة الأمر لها معنيان، الطلب في الجملة والشيء. أما المعنى الاصطلاحي فهو أن معنى الأمر هو ماذا؟ بحسب ما ذكر في الاصطلاح القول المخصوص، إلا أن المصنف ناقش في ذلك أولا ثانيا وحتى ثالثا. وأما النقطة الثانية فهي مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي عند الشك، واختار المصنف بأنه لا يوجد أصل لفظي، وأما الأصل العملي فهو البراءة، لأنه مقام شك في تكليف، إلا أن تكون فرضا عندنا حالة سابقة مثلا فأتجري الاشتغال. لو فرضنا على كل حال الكلام كله فرضي، أما هل له فعلا مورد إثباتي؟ فلم نقف على ذلك. كيف؟ يعني ناقش أن يكون المعنى الاصطلاحي للأمر هو القول المخصوص، أعني صيغة الأمر. طبعا نحن راجعنا قلنا تعال من اللي فسر الأمر اصطلاحا بأنه القول المخصوص، يعني الصيغة. إذا تراجع تاريخ وجذور المسألة تعرف مقصودهم من القول المخصوص، ما مقصودهم الصيغة. كما هنا المصنف قال نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر، أو كما تبع عليه صاحب الفصول لا، مقصودهم من القول المخصوص في قبال الفعل، هذا مقصودهم، سواء كان بمادة الأمر أو بغير. حينما عرفوا الأمر راجعنا من الكتب القديمة السابقة، لأنه المتأخرون يغيرون فيصير اشتباه. إذا راجعت إلى القوانين مثلا ومن قبل القوانين، ارجع إلى نهاية الوصول للعلامة وارجع إلى المعالم، معالم الأصول، تجدهم يفسرون الأمر مو مادة الأمر، لا اشتباه، الأمر بما هو أمر، الأمر أعم من مادة وصيغة، يقولون الأمر هو القول المخصوص، يعني القول المخصوص يعني ما يدل على الطلب، ما يدل على الطلب في قبال الفعل، لذلك قالوا القول المخصوص، لأنه ترى يدل القول ترى يدل الفعل، مثل فعل النبي صلى الله عليه وآله، أو ترى تدل الكتابة مثلا مكاتبة. فلذلك قالوا الأمر خصوص القول، أما الفعل لا يقال له أمر، أما الكتابة لا يقال لها أمر. فهذا هو مقصودهم في تعريفهم الأمر بالقول المخصوص في قبال الفعل، في قبال الكتابة، كما صرح بذلك أيضا المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، وليس ما ذكره المصنف تبعا لصاحب الفصول من أن المقصود بالأمر يعني صيغة الأمر، أعني أفعال، لا أغاتي، بل المقصود من الأمر يعني القول المخصوص في قبال الفعل وفي قبال الكتابة، كما يظهر بمراجعة كلمات أصوليين يا مولانا العزيز. لكن هذا إذا كان بعض الأعلام يعتمد على نقل بعض الأعلام الآخرين، هنا يقع الاشتباه، هنا يقع الاشتباه، والمصنف اعتمد على صاحب الفصول وصاحب الفصول إلى آخر. ولذلك لاحظ كلام العلامة الحلي في تعريفه للأمر، في حقيقة الأمر يقول، وما يتكلم عن خصوص المادة أو الصيغة، لا، الأمر بما هو أمر، ولكنهم هنا جعلوا الذي ذكروه تعريف للأمر بما هو خاص بالمادة، لذلك وقع الاشتباه. يقول اتفق الناس على أنه حقيقة في القول المخصوص، واختلفوا في كونه حقيقة في غيره، فقال البغداديون، من هنا تعرف أن مقصودهم بالقول في قبال الفعل، فقال البغداديون إنه مشترك بين القول المخصوص والأدلة الفعلية، وقال آخرون إنه حقيقة في القول والفعل على سبيل الاشتراك اللفظي، واختاره السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء، وقال أبو الحسين البصري إنه مشترك بين القول المخصوص وبين 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 إلى آخر. مقصودهم بالقول المخصوص ليس الصيغة كما هو ظاهر كلام المصنف وظاهر كلام الفصول، بل مقصودهم بالقول المخصوص في قبال الفعل وفي قبال الكتابة. وبذلك يتضح المناقشة أو تتضح المناقشة في ما ذكره المصنف أيضا. الجهة الثانية، اعتبار العلو في معنى الأمر. والبحث فعلا في نقطتين، النقطة الأولى الأقوال في المسألة. توجد عدة أقوال. القول الأول هو اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا بد أن يكون الآمر عاليا والمأمور دانيا حتى يتحقق عنوان الأمر. وهذا هو ما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين اليوم من الأصوليين. القول الثاني اعتبار الاستعلاء، أي أنه يعتبر في تحقق عنوان الأمر استعلاء الآمر، ولا يكفي مجرد كونه عاليا، بل لا بد من الاستعلاء. ولذلك فحتى لو كان الآمر دانيا كالابن والمأمور عاليا كالأب، إلا أن الآمر كان مستعليا بنفسه متغطرسا في ذاته، فحينئذ يصدق عنوان الأمر. إذن المناط على الاستعلاء لا العلو. وهذا ما ذهب إليه أكثر الأصوليين المتقدمين كما أشار المحقق القمي في القوانين. القول الثالث أنه القول الثالث اعتبار أحدهما، يعني إما العلو الحقيقي أو الاستعلاء. فإذا كان الآمر عاليا والمأمور دانيا، أو كان الآمر دانيا لكنه مستعليا، صدق عنوان الأمر. هذه هي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، وقد توجد أقوال أخرى أيضا لكن هذا المهم. النقطة الثانية، الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. أما الدليل على القول الأول وهو أن يكون الآمر عاليا وليس مستعليا، وهو ما اختاره المصنف، فذكر له دليلين. الدليل الأول التبادر، أي أن المتبادر من لفظ الأمر هو كون الأمر عاليا وليس مستعليا، والتبادر علامة الحقيقة. الدليل الثاني صحة السلب، أي أنه يصح سلب لفظ الأمر عن طلب الداني، ولو كان هذا الداني مستعليا، فيقال مثلا لأمر العبد لمولاه هذا ليس أمران أصلا، ولأمر الابن لأبيه هذا ليس أمران أصلا. وصحة السلب علامة على أن إطلاق الأمر على ما يصدر من الداني إطلاق بالجاهلية. أما الدليل على القول الثاني وهو أن مادة وهو اعتبار الاستعلاء، فيمكن أن يستدل له بدليلين أيضا أشار لهما المصنف. الدليل الأول التوبيخ، أي أن العقلاء يوبخون الدانية لو استعلى وأمره العالي، فيوبخون العبد لو أمره مولاه، والابن لو أمر أباه. وهذا التوبيخ إنما يصح بعد فرض صدق الأمر، وأما لو لم يصح الأمر فلا معنى لهذا التوبيخ والتقريع. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن هذا التوبيخ العقلائي ليس لأجل الأمر بل لأجل الاستعلاء، فلا دلالة في هذا التوبيخ على صدق الأمر بما يصدر من العبد لمولاه أو الابن لأبيه، فإن هذا التوبيخ من أجل الاستعلاء لا للأمر. الدليل الثاني أنه يصح أن يقال للعبد أو للابن لما أمر المولى، ولما أمر الأب. وصحة إطلاق الأمر على ما يصدر من العبد والابن علامة على الحقيقة، وإلا لا معنى لأن يقال لما أمر لو لم يكن ما صدر عنه أمرا. ويناقش المصنف في ذلك بأنه وإن صح أن يقال لما أمر لكن هذا إطلاق مجازي لاعتقاد العبد أو الابن بأن ما صدر منه أمر، فلأجل اعتقاده يقال له لما أمرت، وهذا مجاز ليس حقيقة. وأما الدليل على القول الثالث أن لفظ أي وهو أي اعتبار أحد الأمرين إما العلو الحقيقي أو الاستعلاء فهو التبادر، أي أن المتبادر من لفظ الأمر ما يصدر من العالي أو من المستعلي، وإن لم يصرح المصنف بهذا الدليل على القول الثالث إلا أن هذا هو دليله ويمكن المناقشة فيه، لا نسلم بهذا التبادر والأمر سهل. تم الكلام في الجهة الثانية، واتضح لديك بأن المصنف يرى أنه يشترط في الأمر كون صادرا من العالي، وهذا هو المشهور أصلا بين الأعلام المتأخرين اليوم، طبق العبارة الجهة الثانية. الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، هذا القول الأول، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا. إذا من السافل هذا دعاء، المساوي هذا التماس، ولو أطلق عليه أنه أمر كان بنحو من العناية، يعني مجاز كما قلنا، قد يقال أنه يقال له أمر ما دام مستعلي، نقول هذا مجاز أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، هذا القول الثاني أنه يعتبر الاستعلاء، سيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه، يعني كما لو أمر المولى عبده فقال أمرك يا عبدي أن تطيعني فإني أخشى عليك بلين وبرغ، مستخفض في الأمر، مع ذلك ما دام عالي هذا أمر. وأما احتمال هذا القول الثالث اعتبار أحدهما يعني العلو أو الاستعلاء فضعيف، ضعيف هذا الاحتمال، قلنا دليله قد يقال التبادر، جوابه ما في تبادر إلا فقط في إذا ما إذا كان الأمر عاليا. المصنف طبعا كلام مبعثر نحن رتبناه، وتقبيح الطالب السافل من هذا الدليل على القول الثاني وهو أنه يكفي الاستعلاء. الدليل الأول التوبيخ والتقبيح، تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل، هذا الدليل الثاني، أن كلمة أمره إنما هو يعني التوبيخ على استعلاءه، التوبيخ على الاستعلاء لا على أمره حقيقة بعد استعلاءه. خب، وأما بالنسبة للقول لما أمرته، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلاءه، يعني باعتقاده وباستعلاءه أن هذا أمر، لكنه ليس هذا أمر، فإطلاق الأمر عليه مجاز. وكيف كان مولاي، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية، هذا الدليل الثاني الذي ذكرناه على القول الأول. شوف وين ذكره في آخر الكلام، في أول البيت ذكر دليل ثم دخل في القول الثاني، أوه ثالث مناقشة، وبعد ذكر وكيف كان ففي صحة السلب، هذا الدليل الثاني عن القول الأول، سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية. الجهة الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين.